أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبدأ في البداية أتوجه إلى والد الشهداء الثلاثة الحاج سامي مسلماني، أشكره على هذا الموقف، وأنتم عوائل الشهداء، كما نقول دائما أنتم تاج الرؤوس، وأنتم أهل الوفاء، وأنتم أهل الصدق وأهل البيعة. بكم انتصرنا وبكم نستمر وننتصر إن شاء الله. الله يبارك فيك وبعائلتك وبأحبائك وبأعزائك وبكل عوائل الشهداء. أرحب بكم جميعا في هذا المهرجان وفي هذا اللقاء. وفي البداية أبارك أيضا لكم جميعا حلول شهر شعبان، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهري، والذي يتيح لنا في ظرفه الزماني وبركاته الروحية، يتيح لنا أن نتأهل لنكون ضيوف الرحمن في شهر الله، في شهر رمضان، أن نكون ضيوفا لائقين بهذا رب العظيم الرحيم الجواد. كما أبارك لكم هذه المناسبات العظيمة، ذكرى ولادة أبي عبد الله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، ذكرى ولادة نجله الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام، ذكرى ولادة بطل كربلاء وحامل الراية والمصر على مواصلة الطريق حتى الشهادة، الذي لم توقفه الجراح عن القتال، أبي الفضل العباس عليه السلام. وأيضا أخص بالتبريك كل الجرحى الذين عادة يعتمد يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام يوما للجريح المقاوم. أيها الإخوة والأخوات، هذا الاحتفال له هدف واضح، هو التعبير، كما أقول في بداية كل الاحتفالات، التعبير عن التأييد والدعم الشعبي والسياسي للائحة الأمل والوفاء في قضائي صور والزهراني. بالبرنامج تبعي 3 مقاطع بعد المقدمة كلمة في المقاومة، لأنه بس نكون بصور وبالجنوب بدنا نحكي عن المقاومة قطعا، وكلمة في هموم البلد، وآخر شيء كلمة حول اللائحة والتصويت، وعن الأخ الأكبر دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي. نلتقي هنا في مدينة صور، مدينة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره، وساحة جهاده وخاتمة حياته الشريفة، ومدينة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله بخير وأخويه، والتي كانت ميدان انطلاقته الكبرى من صور إلى كل لبنان وإلى كل العالم. المدينة التي احتضنت أستاذنا وقائدنا وأميننا السيد عباس الموسوي في بداية شبابه، طالبا في معهد الدراسات الإسلامية في صور في الحوزة الدينية التي كان قد أسسها الإمام الصادق، والصور التي عاد إليها السيد عباس عاشقا وقضى فيها أغلى وأجمل سني حياته في المقاومة قبل تسلمه للأمانة العامة وصولا إلى الشهادة. عندما نلتقي في صور، يعني في مدينة التعايش الإسلامي المسيحي، في مدينة العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبين الشيعة والسنة، والتي كانت دائما عصية على الفتنة برغم من أن الفتنة ضربت كل أرجاء البلد، المدينة التي واكبت الصراع العربي الإسرائيلي منذ أيامه الأولى مع الإمام شرف الدين ومواقفه التاريخية، والتي احتضنت وفتحت بيوتها وأبوابها للنازحين السوريين، للنازحين الفلسطينيين المهجرين من أرضهم عام 1948، وخصوصا من شمال فلسطين المحتلة، والذين ما زالوا يعيشون فيها وحولها في مخيمات اللجوء الفلسطيني في أخوة وتلاحم وانسجام. المدينة التي قاومت الاحتلال عام 82، وكانت على أرضها فاتحة العمليات الاستشهادية، وكان ميدانها ساحة للاستشهاديين من أبناء الإمام الصدر والإمام شرف الدين، من رجال وشباب حركة أمل وحزب الله، من فاتح عصر الاستشهاديين الاستشهادي أحمد قصير الذي دمر مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، وأذل إسرائيل وكسر هيبة جيشها، وفرض عليها أن تعلن الحداد العام، وأسس لكل الانتصار الذي جاء فيما بعد، إلى عملية الاستشهاد حسن قصير البطولية والنوعية، إلى العملية الاستشهادية في مدرسة الشجرة، وقاومت صور ومنطقتها كما كل الجنوب، وفرضت على قوات الاحتلال أن تخرج وتنسحب مهزومة ذليلة بلا قيد وبلا شرط عام 85 إلى الشريط الحدودي المحتل. نلتقي هنا مع المقاومين والمجاهدين وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى المحررين والصامدين في أرضهم والكادحين والكادين على عيالهم، مع المزارعين والصيادين والعاملين الذين يصنعون حياتهم العزيزة بدم العروق وعرق الجبين، شاكرين الله تعالى على كل نعمه. نلتقي هنا لنتحدث قليلا عن هموم المقاومة والوطن. طيب، النقطة الأولى، نحكي شوي في موضوع المقاومة. اليوم نلتقي في هذه الأيام وأمامنا بين أيدينا ذكرى عدوان نيسان سنة 1996 الذي سماه العدو الإسرائيلي بعناقيد الغضب. هذا العدوان بدأ ب 11 نيسان، مشان نذكر، لأنه في شباب وصبايا ما كانوا بعدهم خلقانين وقتها، هلا 18 و19 و20 وما شاء الله. ونذكر الناس أيضا بتلك الأيام العظيمة. ب 11 نيسان 96 استمر العدوان 16 يوم، نهاية العدوان كان 27 نيسان. بداية العدوان كمان مشان نذكر بالخير، بدأ العدوان في 11 نيسان بقصف مقر القيادة العسكرية لحزب الله في حارة حريك، والذي كان يقيم فيه آنذاك القائد العسكري للمقاومة في ذلك الوقت، القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين، وأخطأه الصاروخ فقط في غرفة واحدة، يعني قدر العدو الذي شن عدوانه عن سابق تصور وتصميم، قدر أن يبدأ عدوانه بقتل القائد العسكري المقاومة منذ الساعة الأولى، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى للسيد مصطفى في ذلك الحين النجاة، واستطاع أن يقود تلك المعركة بجدارة وكفاءة ولياقة مع إخوانه القياديين في عمليات المقاومة، ومع كل المجاهدين الذين شاركوا في مواجهة العدوان في ذلك الوقت، في حزب الله، في حركة أمل، في العديد من القوى الوطنية والإسلامية، كان بعد عندهم تواجد وسلاح ومقاتلين، بعض هذه القوى أيضا شاركت في ذلك الحين. لجأ العدو نتيجة عجز الميدان كما في العادة إلى قصف المدنيين، ووصل القصف إلى مدينة بعلبك في ذلك الوقت، وارتكبت مجازر، مجزرة قانا المعروفة، المجزرة الأولى، مجزرة الإسعاف منصوري، مجزرة النبطي الفوقة، مجزرة سحمر. لكن في نهاية المطاف وأمام الصمود الميداني للمقاومة والصمود السياسي أيضا، وأمام التطور في مواجهة عدوان نيسان من خلال الاستهداف الواسع لمستعمرات ومستوطنات المحتلين الصهاينة في شمال فلسطين المحتلة، أجبر العدو على وقف العدوان بعد تدخل دولي ومفاوضات دولية، وصار يومها ما يسمى بتفاهم نيسان، وكان هذا إنجازا كبيرا جدا للمقاومة. ليه؟ لأنه تفاهم نيسان استطاع أن يكرس معادلة تحييد المدنيين والمنشآت المدنية. لما كانت المقاومة تعمل عمليات بجنوب أو بالبقاع الغربي، كان الإسرائيلي يسارع إلى قصف القرى والبلدات والمدارس والحقول والمدنيين والناس للضغط على المقاومة. أهم إنجاز صار بتفاهم نيسان تحييد المدنيين اللبنانيين مقابل تحييد المستوطنات، مما أعطى هامشا واسعا للعمليات العسكرية. وقت رئيس أركان جيش العدو قال: لقد حولنا تفاهم نيسان إلى كيس ملاكمة بين قبضات المقاتلين في جنوب لبنان، لأنه ما عنده شيء كان اللي يرد على المدنية. تفاهم نيسان حيد المدنيين، لأنه لو قصف المدنيين كانت المقاومة ستقصف المستعمرات الإسرائيلية. تفاهم نيسان فتح مجالا واسعا للمقاومة بقوة، وأسس للانتصار الكبير عام 2000. نحكي عن هالمقاومة شوي. هذه المقاومة كانت حلم الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، وكانت مشروع الإمام السيد موسى الصدر، والذي حققه وأسس له، وبعدين جاء أبناؤه في حركة أمل وفي حزب الله وطوروا هذا المشروع وحولوه إلى قوة حقيقية. لما نرجع شوي للتاريخ، مش بس لنحكي تاريخ، تاريخ القريب، الماضي القريب، لنأخذ العبرة بالحاضر ونعرف نحن وين ماشيين وعلى أي أساس ماشيين. ودائما أنا بتمنى على كل النخب والعلماء والسياسيين والمثقفين والناس يحكوا لأولادهم ويحكوا لأحفادهم عن هديك المرحلة، خصوصا هذا الجيل اللي عاش هديك المرحلة، مع صعوباتها وآلامها وقهرها وأحزانها، تضحياتها وتهجيرها ودماءها وشهداءها. هذا التذكير دائما مهم. في عام 1949، يعني بعد إقامة الكيان الغاصب في فلسطين بعام واحد، اعتدت العصابات الصهيونية على الجنوب. في ناس عندهم شبهة بيخمنوا أنه الاعتداءات الإسرائيلية بدأت فقط عندما جاءت الفصائل الفلسطينية إلى لبنان، والتاريخ موجود من 49، لكن في فصائل فلسطينية ولا مقاتلين فلسطينيين في لبنان، كان في مهجرين فلسطينيين عم بيفتشوا وين بدهم يقعدوا وين بدهم يسكنوا، والهجوم كان على البلدات اللبنانية سواء كانت مسلمة أم مسيحية. صار عدوان على الجنوب، على عدد من قرى الجنوب، وارتكبت مجزرة مهولة في بلدة حولة، مجزرة تاريخية معروفة ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. السكان في المنطقة الحدودية ما كان عندهم أي إمكانية دفاع، إمكانيات متواضعة، ده حد عنده بارودي من أيام زمان، واحد عنده سيف، واحد هالقد يعني، أما دفاع حقيقي ومقاومة حقيقية ما في أي إمكانات. الدولة غايبة، ما في دولة. هون اسمعون منيح، من هون بدي بلش. الإمام شرف الدين بيبعت رسالة وقتها لرئيس الجمهورية، بيكون وقتها رئيس الجمهورية بشارة الخويري. الإمام شرف الدين بيبعت له رسالة طويلة بيحكي بموضوع الأمن وبيحكي بموضوع الحرمان وتعاطي الوزارات وحقوق الجنوب ومشاكل، لكن بدي أخذ المقطع اللي له علاقة بالأمن والحماية. ببلاغته المشهودة والمعروفة برسالة بيقول له الإمام شرف الدين للرئيس: وحسبنا الآن نكبة جبل عامل في حدوده المتاحة ودمائه المباحة، وقراه وقد صيح فيها نهبا، وأطفاله وقد تأودت رعبا. يعني الأطفال تعتاش على الرعب والخوف في القرى الحدودية وفي الجنوب، وقد استحر به الفتك إلى ما هنالك من هلاك الحرث والزرع. هذا الجبل المرابط، جبل عامل، يدفع جزية الدم لشذاذ الآفاق، يعني الصهاينة الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم إلى فلسطين. هذا الجبل المرابط يدفع جزية الدم لشذاذ الآفاق من كل من لفظته الأرجاء ونبذته الأرض والسماء. هذا الجبل العريق تضرب عليه الذلة والمسكنة ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة في سحق التاريخ. هذا توصيف السيد شرف الدين لحال الجنوب وأهل الجنوب وناس الجنوب والقرى الحدودية. طيب شو عم يطلب السيد؟ تفضلي يا دولة، تفضلي يا دولة. عطول كان مشروع أهل الجنوب أنه تفضلي يا دولة، تفضلي يا جيش لبناني، تفضلي يا قوى أمنية، نحن ما بدنا نكون بديل. هذا الحكي كنت أنا بعني مش خلقان، وأغلب الحاضرين بهذا المهرجان ما كانوا خلقانين لما كان عبد الحسين شرف الدين كاتب هذا الرسالة لرئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك. تفضلي يا دولة حمينا، بعتونا الجيش على الحدود، خلي الجيش اللبناني هو يحمي بنت جبال ويحمي موج عيون ويحمي رماش ويحمي عصبية ويحمي الخيام. تفضلوا ونحن نطالبكم بذلك، لكن لا حياة لمن تنادي، لا في الحماية ولا في المصطلح الثاني اللي استخدمه السيد شرف الدين في الرعاية، إهمال حرمان. إذا كان بدهم يبنوا مدرسة كان ينطوا 10 سنين ليحصلوا ترخيص بناء مدرسة. الدولة ما كانت أصلاً يعني لها الجنوب شيئاً، كما هو حال البقاع، كما هو حال الشمال، يعني هاي الأطراف اللي كانت محرومة وألحقت بلبنان الكبير 1920. طيب بعدين إجا شرفنا في بلادنا الإمام السيد موسى الصدر، واصل نفس الطريق، طريق الإمام شرف الدين، وفعلوا أكثر وعمل فيه إبداع وطرح فيه أهداف واستراتيجيات ووضوح وحركة شعبية في كل المناطق من صور إلى كل الجنوب إلى كل لبنان. طيب الإمام الصدر من الستينات، من لما إجا بداية الستينات للخمسة وسبعين 1975، وبهول 15 سنة دائما كان في اعتداءات إسرائيلية ومجازر إسرائيلية وقصف إسرائيلي وتهجير للناس من ضياعها الأمامية واعتداءات، وكان السيد كان الإمام الصادق دائما يقول للدولة تفضلوا يا جماعة ابعثوا الجيش اللبناني، خلي هو يحمي، خلي هو يدافع. لطالما طالبهم، هي موجودة بخطبه، فيكم تراجعوها كلها، من الستينات للخمس سبعين. هلا ليش بقول الخمس سبعين؟ بقول ليش، كان يقول لهم يا أخي تعوا خلي الجيش اللبناني يجي يدرب الشباب في الجنوب من كل الطوائف ليقاتلوا دفاعا عن قراهم وبلداتهم ونسائهم وأعراضهم وأطفالهم، لا حياة لمن تنادي. كان يطالب أنه تيجي الدولة تسلح الناس خصوصا في القرى الأمامية، تدربهم، تشكلهم، تنظمهم، تديرهم، تقاتل فيهم. وكان يقولهم أنا بشيبتي وبسني وبعمري أنا جاهز أن أكون أول واحد يلتحق بمعسكرات تدريب، وأول واحد يحمل السلاح، وأول واحد يقاتل دفاعا عن الجنوب. لكن لا حياة لمن تنادي. أدي طالبهم تعملوا عنا ملاجئ في شمال فلسطين المحتلة، كل ملاجئ وغرف آمنة، غرفة آمنة لم يبنى في الجنوب. عملونا ملاجئ، عملونا غرف آمنة، أعطونا مقومات الصمود بس لنبقى بأرضنا. لا حياة لمن تنادي، صحيح أو لا؟ هذا تاريخ موجود وموثق لكل اللي اليوم بناقشوا بمشروع المقاومة وخلفيات مشروع المقاومة. أقول لهم أن الجنوب وأهل الجنوب بالتحديد، لأنه هني أكثر ناس كانوا معرضين لعدوان، انتظروا الدولة منذ 1948 ولم تأتي إليهم، وانتظروا الجيش ليدافع عن كل الجنوب. أرسلت قوات متواضعة وأثبتت بسالة وبطولة وقدمت شهداء، لكن مجموعات متواضعة. 1975 اضطر الإمام الصدر أن يذهب إلى البديل. البديل ما هو؟ المقاومة الشعبية المسلحة التي تعتمد على شبابها وإمكانياتها وسلاحها ولا تعتمد على الدولة، لأن الدولة لا بدها تبعث جيش ولا بدها تدرب ولا بدها تسلح ولا بدها تتحمل مسؤولية. وأسس الإمام الصدر يومها أفواج المقاومة اللبنانية اللي بعدين اختصر الاسم وصار أمل. وأنا بتذكر بهذاك الوقت، أنا مثلا كان عمري 15 سنة 16 سنة، كل جيلنا من هذا الشباب التحق وذهبنا إلى معسكرات تدريب، وبالخفاء وبالتسليح صار يجمع مال من هون ومن هون ومن هون ليسلح، يسلح المقاومة لتقاتل عدوان، مش لتكون جزء من أي قتال داخلي. معلش بدي اضرب لكم مثل صغير لتعرفوا اليوم يا أهلنا في الجنوب ويا أهلنا في لبنان، نحن الآن في أي نعمة وفي أي قوة وفي أي موقع كان يحلم به الإمام السيد موسى الصدر. هلا باعتبار عم نحكي قضاء صغير والزهراني بحكي عن ضيعتنا يومتها بالخمس سبعين ستة وسبعين. نحن أنا كنت بالضيعة، ضيعتنا البيزوري. طيب الشباب اللي التحقوا وقتها بحركة أمل وصل عددنا لثمانين شاب. بدنا سلاح إذا بدنا نطلع على الخطوط الأمامية إذا صار عدوان. أدي إمكانات السلاح بهذاك الوقت بالستة وسبعين، بلد طويلة عريضة فيها 80 عضو معهم كلاشن واثنين سيمينوف، ده اللي بيتذكروا السيمينوف، كلاشن واحد واثنين سيمينوف، وزخيرة بتكفي لساعة ونص، يعني ساعة ونص هي مبالغة، يعني زخيرة ما في، صندوق زخيرة ما في، فيها المخازن اللي فيها الأرض. بيتذكروا الشباب بهداك الوقت لما كان ينطلب سلاح من الإمام الصدر كانوا يقول أنا ما عندي فلوس وما عندي سلاح، هلا عم نحاول نشتري، عم نحاول نجيب من سوريا. لكن إذا بتتذكروا الكليشينات تبع القبطين، كان يجي الشاب بده يدفع من جيبته، ولما بنحكي عن الشاب يعني مين؟ يعني مش أولاد الأغنياء، عم نحكي عن الفقراء وعن المحرومين وعن المعدمين، مطلوب يدفع من جيبته ويصمد نصف ثمن البندقية وتتحمل الحركة النصف الثاني. هذه كانت الإمكانات بالخمسة سبعين ستة وسبعين. طيب بعدين انطلقت هذه المقاومة، صار اجتياح 82، تطورت هذه المقاومة، صار انتصار عام 2000 والدولة غائبة، ما في دولة، مع مين عم تحكي؟ مين عم تخاطب؟ شايفين بال2006 المقاومة هي التي جاءت بالجيش اللبناني إلى الحدود، الدولة ما كانت جاهزة تبعت الجيش على الحدود، دائما كان في نقاش أنه في التباس ووضع الجيش وما ما. طيب دائما كان في نقاش أنه هذا الموضوع كيف نتعاطى معه. بعد الحرب 2006 صار وصول الجيش اللبناني إلى الحدود مطلب دولي. باتفاقية 17 أيار والحكومة اللبنانية في ذلك العهد وافقت على اتفاقية 17 أيار قبلوا على محدودية وصول الجيش إلى الجنوب، عدد الضباط والجنود، عدد الكتائب، نوعية السلاح، نوعية المدافع. لكن بعد حرب تموز المجتمع الدولي صار بده 15,000 ضابط وجندي، وجيبوا دباباتكم وسلاحكم واللي بتقدروا تجيبوه. المقاومة هي التي جاءت بالدولة إلى الجنوب. طيب أنا من هون لوين بدي أوصل؟ أريد أن أقول ما يلي. منذ البداية أولا قادتنا من الإمام شرف الدين إلى الإمام الصدر إلى كل الذين تحملوا المسؤولية بعد ذلك، علماؤنا، أهلنا، دائما كان مشروعهم في جنوب لبنان أن تأتي الدولة لتتحمل مسؤولية الحماية والدفاع عن الأرض والعرض والناس والأهل والخيرات، ولكن الدولة هي التي تلكأت وهي التي أدارت ظهرها وهي التي لم تتحمل المسؤولية، والذي يجب أن يلام هي الدولة ومن تحمل المسؤوليات في الدولة، وليس من اشترى سلاحه من مال فقره وعوزه ليدافع به عن أرضه وعن عرضه وعن أطفاله ونسائه. ويطلع أنه المقاومة في لبنان جريمة. نحن طلعنا يا ناسنا وأهلنا وأحبائنا عن بعض اللبنانيين وعن بعض الدول العربية وعن بعض المجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي، نحن طلعنا مجرمين مرتكبين جريمة، والله أعلم التاريخ شو بده يحكي عنا. هاي مشكلة التاريخ بمنطقتنا. هل أنا وياكم مجتمعين إذا بسأل الحضار وبسأل حالي يا أخي مثلا أدهم خنجر كان مقاوم ولا كان لص؟ صادق حمزة كان مقاوم ولا كان لص؟ حتسمع رأيين، وعم نحكي عن ناس قبل 50 سنة 60 سنة. طلعت جريمتنا أننا حملنا السلاح لندافع عن وطننا وأرضنا وبلدنا وشعبنا وسيادة بلدنا، عندما تخلت الدولة عن أرضنا وعن سيادتها، عن أرضها وعن سيادتها وعن خيراتها وعن شعبها. لم يكن هناك خيار آخر. البديل عن لجوء أهلنا إلى المقاومة كان يعني الموت، كان يعني التهجير، كان يعني تسليم الأرض للصهاينة، كان يعني إقامة المستعمرات الإسرائيلية على أرض الجنوب والبقاع الغربي ورشية، كان يعني الاحتلال الدائم والمستمر. هذه المقاومة التي كانت حلم الإمام شرف الدين وبداية الإمام الصدر اليوم أصبحت قوة حقيقية يحسب لها هذا العدو ألف حساب. دعوكم من التهديد ومن التهويل ومن الوعيد، هو يعرف بالضبط على ضوء التجربة في عناقيد الغضب، في عدوان 2006 وفي عدوان في عدوان 1996 وفي عدوان 1993 وفي حرب تموز وعلى طول مسار المقاومة، هو يعرف. أنا اليوم أقول للإمام شرف الدين في مدينة صور: يا إمامنا وسيدنا، لم تعد الذلة والمسكنة تضرب جبل عامل أبدا،
ولن يأتي يوم من جديد تضرب فيه الذلة والمسكنة جبل عامل، لأن الدماء والسواعد والأيادي والبنادق كلها تهتف هيهات من الذلة. وأقول للإمام السيد موسى الصدر أن المقاومة التي أسستها والتي أطلقتها والتي كنت تشتري من جيبك ومن جيوب فقرائها قطعة سلاح فردية لتقاتل الجيش الذي لا يقهر أصبحت يا سيدي وإمامي، أصبحت هذه المقاومة تملك القدرة والقوة والرجال والعقل والتكنولوجيا والخبرة، وأيضا تملك الصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف في كيان العدو. أيها الإخوة والأخوات، هذه الانتصارات وهذه المقاومة هي فعل تضحياتكم أنتم، تضحيات شهدائكم، جرحاكم، أسراكم، ثباتكم في أرضكم، تحملكم للقصف والعدوان والمجازر والصعوبات والمآسي، وصدقكم وإخلاصكم، وهي الضمانة ليفهم العالم كله، لبنانيين وغير اللبنانيين. هذه الإنجازات وهذه الضمانة وهذه المقاومة ما إجت ببلاش، ما إجت بشم الهوى، ما إجت بالخطابات، إجت بعظيم التضحيات الجسام، ولا يمكن أن نتخلى عنها، ولا يمكن أن يتخلى شعبها عنها، ولا يمكن أن يخلي شعبها ظهرها لحظة واحدة على الإطلاق، ليعرف العالم كل هذا الشيء. من يناقشنا ومن يساومنا، مقاومتنا ليست للبيع، مقاومتنا ليست للتبادل، مقاومتنا تعني حياتنا، تعني بقاءنا، تعني وجودنا، تعني عزتنا، وتعني كرامتنا، وهي مسؤوليتكم في حمايتها. وهذا ما فعلتموه في الماضي، وهذا إن شاء الله ما ستفعلوه في السادس من أيار، عندما يأتي أهل الجنوب، عندما يأتي أهل الجنوب في كل القرى والبلدات والأحياء ومن كل الطوائف إلى صناديق الاقتراع ليقترعوا لمن؟ للعمل والوفاء، للعمل بالمستقبل، للعمل بالحرية والحفاظ على الكرامة، وللوفاء للشهداء وللجرحى وللتضحيات، للسيد عبد الحسين وللإمام الصدر ولكل الذين مضوا وسبقونا وقدموا لنا هذه النتيجة العظيمة. ونحن ننتظركم يوم السادس من أيار، تصويتكم وكلمتكم في صناديق الاقتراع هي رسالة للبنانيين ولكل العالم أننا في قضاعي صور والنبطية، أننا في قضاعي صور والزهراني، وأننا في كل الجنوب لن نترك المقاومة ولن نتخلى عنها ولن نخلي ظهرها. الكلمة الثانية في هموم الوطن. أول نقطة، خلال العقدين أو العقود الماضية، يعني من التسعينات
وهيك جي بالتحديد من 92، كأنه صار في نوع من التسالم. أنا ما بقول صار اتفاق، وإنما صار نوع من التسالم بالبلد، إنه في قوى خليها تهتم بملف التحرير والمقاومة والدفاع عن لبنان، يعني تروح تقاتل وتستشهد، وفي قوى وفي مقدمها تيار المستقبل معنية بالملف الاقتصادي والمالي. وانتو بتفهموا بالقتال روحوا قاتلوا، وقال هن بيفهموا بالاقتصاد وبالمال، فهن بدهم يحملوا مسؤولية البلد ويحصنوه اقتصاديا وماليا ويطوروا إلى آخره. طيب برجع بقول هذا ما كان اتفاق، بالحد الأدنى نحن ما كنا طرف في هذا الاتفاق، لكن عمليا صار هذا النوع من التسالم، والأمور مشيت هيك لأنه في ناس كانت أولويتهم المقاومة راحوا على المقاومة. طيب القوى التي ذهبت إلى المقاومة تستطيع اليوم بال2018 أن تقول هذا إنجازي، هذا إنجازي، فأروني إنجازكم. قوى المقاومة تستطيع أن تقول هذا إنجازي، نحن حررنا أرضنا، استعدنا البقاع الغربي وجزين ورشيا وكل الجنوب بعد أن تلال كفر شوبة ومزارع شبعة، واستعدنا أسرانا، وأيضا حمينا بلدنا، وأيضا ثبتنا معادلة ردع مع العدو. إنجاز التحرير واضح أمام كل ذي عين، كل ذي عينين، وأيضا الأمن والأمان لكل لبنان ولأهل الجنوب. هذا الجنوب من 2000 لل 2006 عندنا مقطع الحرب، لكن منذ انتهاء الحرب 2006 لليوم 12 سنة، 12 سنة أمن وأمان وسلام ودعا وحياة، عيش واحد وعيش مشترك والناس مع بعضها وبتظهر بالليل وبتفتل على القرى الحدودية وبتعمر وبتزرع وبتفلح وبتعمل بدية. لم يمر في تاريخ جبل عامل اللي صار اسمه بعد 1920 جنوب لبنان، لم يمر في تاريخه مرحلة مثل هو 12 سنة أمن وأمان وسلام ودعا اطمئنان وسكينة وسلام داخلي مع عزة وكرامة وقوة ومعنويات بل فائض قوة. طيب هذا إنجاز المقاومة، وهذا الإنجاز انعمل مع كل اللي كان يحصل خلف الظهر واللي حكيت عنه بالنبطية وما في داعيد. طيب الملف اللي كان على عاتقكم الملف الاقتصادي، وين إنجازكم يا تيار المستقبل؟ على اعتبار السجال بالبلد يعني هم بيهجموا علينا ما بيناقشونا بالسياسة، بيحكوا لغة تانية، أنا بدي أحكي لغة موضوعية علمية. نسأل ملف الاقتصادي وينه؟ فرجونا على الإنجاز. اليوم لبنان على المستوى المالي، على المستوى الاقتصادي الكل بيسلم أنه عنا مشكل عميق جداً. على المستوى المالي علينا ديون 80 مليار دولار، القطاع الزراعي في أسوأ حال، القطاع الصناعي في أسوأ حال، يكاد القطاعان الزراعي والصناعي أن يتآكلا. طيب مشاكل إلى أول وليس لها آخر في القضايا الحياتية والمعيشية والمالية. البنية التحتية رغم أن أنفق عليها مليارات الدولارات بين وضع صعب. طيب وين الإنجاز؟ دلون عليه. نحن جاهزين نعترف بالإنجاز إذا منلمسه. أنا لما عم بحكي عن إنجاز المقاومة ما عم بحكي شعارات، أنا عم أقول هيدا إنجاز المقاومة، هيا بصور العالم قاعدة وآمنة ومطمئنة، لا خايفين من طيران ولا خايفين من قصف ولا خايفين من أي شيء. هذا ما كان يصير بالزمانات، هذا إنجاز المقاومة. طلعوا على الحدود بتلاقوا الناس كيف عايشة، كيف عم تعمر بيوت على الشريط الشائك لأنه مش خايفيني. طيب جيبوا لي الإنجاز تبعكم بالملف الاقتصادي. أنا ما عم بحكي هذا النقطة للسجال، عم بحكي لتحمل المسؤوليات. في ناس قالوا لما أعلنت أنا البرنامج الانتخابي، قالوا أنه المقاومة أو حزب الله بالتحديد يحتكر قرار الحرب والسلم، والآن يريد أن يتدخل في القرار الاقتصادي. ما بدي اتدخل بالقرار الاقتصادي، بس بدي أقول ما يلي. أثبتت التجربة أن الفريق الذي تولى الملف الاقتصادي المالي خلال عقود لم ينجز ولم ينجح وفشل. فشل دليل هذا الواقع الحقيقي والخارجي. لذلك ما ندعو إليه أمام الوضع الصعب اللي فيه البلد، ندعو إليه الحكومة المقبلة أن تقارب الملف الاقتصادي والمالي بطريقة مختلفة، أن نعملوا رؤية اقتصادية كاملة، ما تشتغلوا على الحبة، ما تشتغلوا بالمفرق، ما تشتغلوا بالمشروع، مش امشي معي لنوصل على هالزاوية وبعدين منفكر لوين ما نروح وكيف ما نكمل. لذلك طالبنا بوزارة تخطيط. يا أهلنا في كل لبنان، إذا لم تقم الحكومة بوضع رؤية اقتصادية، أنه كل يوم شو بتسمع بالبلد، بدنا نناقشكم بسلاح المقاومة، بدنا نناقش باستراتيجية دفاعية. ما أول من دعا لنقاش استراتيجية دفاعية كان دولة الرئيس الأستاذ نبيه بروي. يعني أهل المقاومة هن دعوا لنقاش استراتيجية دفاعية، ولا يوم هربنا من نقاش استراتيجية دفاعية. ولا أنا عملكم وبعد الانتخابات نحن حاضرين نناقش استراتيجية دفاعية، لكن ليش أنتوا ما عم تقبلوا تناقشوا استراتيجية اقتصادية؟ ليش ما عم تقبلوا ينحط رؤية واضحة، خطة كاملة لإخراج لبنان من المأزق الاقتصادي والمالي؟ وإذا من عمل هيك البلد رايح على الهاوية. هي أول نقطة. نقطة تانية أيضا بالهم الوطني هو موضوع الفساد. كمان كلمتين، فساد ضارب مؤسسات دولة فوق وتحت. طيب لما أنا عم بحكي هلأ عن الاقتصاد أو الفساد أو النقطة اللي بعدها، في ناس عم يهربوا من المشاكل الحقيقية بالبلد، بيعمل لك عنوان المعركة الانتخابية مواجهة المشروع الفارسي. وينو المشروع الفارسي؟ الحفاظ على الهوية العربية لبيروت، الحفاظ على الهوية العربية للبنك. أي هوية عربية؟ عن شو عم تحكي أنت؟ بأي عالم عايش؟ من كم يوم اجتمعت جامعة الدول العربية، ما حدا حس فيهم، لا عرب ولا عالم ولا دول، ما حدا حس فيهم. حسيتوا فيهم شيء؟ ليش بدنا نهرب على شعارات؟ تعال نواجه الحقائق. لما بنحكي عن الدولة القوية القادرة على تحمل مسؤولية، دولة مع فساد ما بتستمر، دولة مع فساد سرعان ما تنهار. وأما مواجهة الفساد ما بده خطط، خطته واضحة، عناوينه واضحة. كل النقاشات اللي صارت بالحكومة، بلجنة المال والموازنة، بخطابات النواب خلال السنوات الماضية، قدم أفكار واقتراحات عملية، بس بدها حزم، بدها قرار، بدها صدق، بدها توقف عن الجشع وعن الطمع وعن نهب المال العام. بس لذلك نحن ندعو أيضا مع الحكومة الجديدة أن القوى السياسية كلها اللي عم تقول بدنا نحارب الفساد تاخد قرار حازم في محاربة الفساد. الخطوات واضحة، وقف الهدر المال العام واضحة خطواته. تفضل نروح على التنفيذ على الإجراء. والله مش محتاجين نعمل طاولة حوار لمحاربة الفساد، الوسائل واضحة وسهلة وبينة، وإنما تحتاج إلى رجال، إلى عزائم، إلى قرار. والشعب اللبناني لا يجوز بعد اليوم أن يسكت، لأنه البلد إذا بيكمل هيك رايح على الانهيار. والنقطة الثالثة بالهم الوطني، النقطة الثالثة والأخيرة وبنقول للائحة، هو الموضوع الطائفي. شوفوا بالنهاية بلبنان نعم نظامنا نظام طائفي،
وما بدنا نفوت هلأ بلعبة إلغاء الطائفية السياسية، فبينقال بالمقابل العلمنة الكاملة. يعني هذا الموضوع صار واضح. طيب خلوا هذا الموضوع على جنب، وإن كان هذا طموح لبناني مشروع، لكن في مشكلة عم بيواجهها اللبنانيون اليوم وعم تتكرس وعم تترسخ وصارت خطرة. وأنا أدعو كمان مش للسجال وإنما للنقاش وللحوار فيما بين القوى السياسية اللبنانية للاقي حل لهذا الموضوع. موضوع شو؟ كل شيء بالبلد عم يتطيف، عم بيصير محسوب طائفيا. بالزمان كانت الرئاسات والحكومة والمجلس النيابي والوظائف. إجا اتفاق الطائف قال وظائف الفئة الأولى وبقية الوظائف ما بتصير خاضعة للتوزيع الطائفي. طيب لكن هلأ الموضوع مش بس موضوع وظائف. يا ناسنا بلبنان، يا أهلنا، يا شعبنا من كل الطوائف، نحن هلأ وين صرنا؟ بأي حالة؟ بحالة المي صارت طائفية. هذا النهر للشيعة وهذا النهر للسنة وهذا النهر للمسيحيين وهذا النبع للدروز وهذا العين المي للموارني وهيدي للأرثوذكس وهكذا. المي حتصير صارت طائفية. بالتالي لما بتجي بتقول يا أخي في نهر وطني اسمه نهر الليطاني ينبع من البقاع ويصب في البحر الأبيض المتوسط ويستفيد منه ما شاء الله كل اللبنانيين من مختلف طوائفهم، لا، هذا النهر صار للشيعة، منتعاطى معه انه هذا نهر شيعي. بكرة بلوكات النفط، بلوكات النفط اللي كل الشعب اللبناني ناطر اليوم اللي يتم استخراج النفط والغاز لانه هي الامل الوحيد لسد ديون البلد وتحسين اوضاعه الاقتصادية والمعيشية. بكرة كمان حيصير عنا هذا البلوك شيعي وهذا البلوك مسيحي وهذا البلوك سني، هيك ولا لا؟ في سؤال كبير طرح في مرحلة من المراحل، أنا لا أتبنى هذا السؤال، لا أتبنى هذا التشكيك لأنه مش واضح عندي، لكن يقال أنه حتى بالنسبة للنفط والبحث عن النفط في الأرض مش في البحر في بعض المناطق تم غض النظر عنه لأسباب طائفية، لأنه بير النفط هيدا حيطلع عند الطائفة الفلانية وليس عند الطائفة الفلانية. بربكن بينبنى بلد هيك؟ انتوا هلا مش شايفين مشكلة ببلد الأسلحة المقاومة؟ حطوا لي على جنب، انتوا اللي بدك تقولوا بنا نحل الأوضاع والمشكلة الموجود بالبلد. طيب هاي مش مشكلة حقيقية اليوم؟ المي صار طائفي والنفط صار طائفي. يا عم الأسوأ من هيك الزبالة نفايات. قبل سنة وسنتين لما صار نقاشات بمجلس الوزراء باللجنة الوزارية المنبثقة وفي أماكن أخرى، تعرفوا لوين وصلت اللغة حتى في بعض وسائل الإعلام؟ إنه هاي زبالة الطائفة الفلانية وهاي زبالة الطائفة الفلانية، خلي هي تروح تحل مشكلتها. ما عاد في رابط وطني. إذا من نقارب موضوع النفايات من نقاربه بخلفية طائفية. المكبات بدها توزع طائفيا، والمي طائفية، والنفط طائفية، والقطاعات الانتاجية ايضا. لما نجي مثلا على قطاع الزراعة، انه ايه هذا القطاع، هذا قطاع شو، هذا شيعي سني مسلم مسيحي، مين هني اغلبية المزارعين اللي بيستفيدوا اذا دعمنا هذا القطاع؟ طيب القطاع الصناعي شو، أغلبية الصناعيين أو أصحاب الشركات أو المصانع مسيحيين مسلمين من أي طائفة من أي مذهب؟ في بلد بينبنى بهذه الطريقة؟ في اقتصاد بيتعالج بهذه الطريقة؟ يا عم الزراعة صارت طائفية والصناعة طائفية كمان وكل شيء عم بيصير طائفي. طيب من يأخذ البلد إلى هذه النقطة؟ إنه هذا مفروض علينا من أمريكا؟ لا. هذا مفروض علينا من دول عربية؟ لا. يعني مش كل شيء نحمل لغيرنا. هذا مفروض علينا من إسرائيل؟ لا. هذا تصنعه زعاماتنا، تصنعه أحزابنا، تصنعه القيادات اللي ما بيكون عندها مشروع وطني واللي بتكون قاتلي حالها على الزعامة، ولا يمكن أن تبنى زعامتها إلا على أساس مذهبي وطائفي، وإلا على أساس عصبية وطائفية. لما منلاقي وزير بوزارته عمين عم يخدم أولاد طائفته بس، والمناطق التي يسكن فيها أبناء طائفته، هل هذا وزير للبلد؟ ويعلن ذلك ويجاهر بذلك وما في مشكلة، ولا حدا بيسأله، لا رئيس ولا وزير ولا نواب ولا قضاء ولا حدا، وعادية عادية وشطارة كمان. هذا مشكل كبير اليوم أيضا نحن رايحين عليه. حاضر بمثل واكتفي فيه وقول هذا بده نقاش، بده حل، بده معالجة، بده قعدة هادئة، لأنه نحن حنقول ما بدنا طائفية بهالمشاريع، وحيطلع أنه طيب عنا موضوع الإنماء المتوازن أكيد لازم ناخده بعين الاعتبار، عنا موضوع الوفاق الوطني والمخاوف الطائفية كمان لازم ناخدها بعين الاعتبار، لكن المسار اللي ماشي فيه البلد غير صحيح، خطير، مش أنه لا يؤدي إلى نتيجة بل يؤدي إلى كارثة. حاضر بمثل أخير، الجامعة اللبنانية، الجامعة الرسمية، جامعة الفقراء مثل ما منسميها، وهي نقطة إجماع لما بتشوفوا برامج القوى السياسية كلها مجمعة تقوية الجامعة اللبنانية الرسمية ودعمها ومساندتها وإلى آخره. طيب الجامعة بدها أساتذة، الأساتذة في لهم معايير، توظيف أي أستاذ خارج المعايير هو ضرب للجامعة ولمستواها العلمي والأكاديمي. وما عم نحكي بس عن الجامعة ببيروت، عن فروع الجامعة بكل لبنان، هذا الشأن بيعني كل الشباب اللبناني. طيب لما بتجي بتعمل امتحانات أو بتروح على المواصفات، حكما بده يطلع في عدد أساتذة من طائفي أكثر من طائفي تاني، شو بيطلع الحل؟ جيبوا أساتذة من شان تعملوا توازن طائفي وتساهلوا بالمعايير وا 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 حتى نعمل توازن طائفي. طيب وين بدها تصير الجامعة؟ بدها تصير مستواها متدني، ما بتعطي نتيجة، طلابها فاشلين، أساتذتها ما عندهم الكفاءة المطلوبة بس بسبب الإشكال الطائفي. أنا ما عم أقول امشوا بدنا نحله كيف ما كان، أنا عم أقول موضوع يمكن أن يهدد الجامعة اللبنانية ما بينحل بإدارة الظهر وإطلاق شعارات، بينحل إنه العالم تقعد تحكي مع بعضها. طيب في بعض المؤسسات بالبلد في واحد ليدخل لينجح بده ياخد 18 على 20، وفي واحد لينجح بيكفي 7 على 20، طيب هيك تبني مؤسسة؟ مزبوط عم نحل مشكلة تاني، بس شو عم نعمل بالمؤسسات؟ خصوصا إذا مؤسسات أكاديمية، إذا مؤسسات بدها كفاءة، إذا مؤسسات بدها مؤهلات. أنا هلأ ما عم أقول صيغة معينة، عم أقول هذا مشكل حقيقي موجود بالبلد بده حل. ولا بكرة كمان حتى الغابات والأحراش والحقول كمان حتصير طائفية. هذا كمان من هموم البلد الأساسية اللي ما فينا ندير ظهرنا لها. فينا نلاقي حلول؟ نعم. فينا نلاقي صياغ؟ نعم. لبنان أكثر بلد بيعرف يدور الزوايا، بيعرف يعمل تسويات داخلية، والقوى السياسية والزعماء الموجودين فيه إذا أخذوا قرار يعالجوا هذا النوع من المسائل بيقدروا يوصلوا فيه لنتيجة. ولكن إذا استمرينا هيك ما في دولة ولا في مؤسسات، ولا في مؤسسات كفوءة، ولا في مؤسسات قادرة على خدمة الناس وعلى حماية الناس وعلى حماية البلد. إذن بالهموم الوطنية نحن ندعو إلى المزيد من الحوار والتواصل. وعندي توصية أخيرة، أنه لبعض المعليين خطاباتهم كتير زيادة عن اللزوم، بس ينتبهوا أنه في 7 أيار، ب7 أيار لما بتخلص الانتخابات كل القوى السياسية بمعزل عن النتائج الانتخابية سوف تجد نفسها أمام الواقع اللبناني الذي يقول أن لبنان بحاجة إلى الجميع، لبنان بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، لا يمكن شطب أحد، لا يمكن إلغاء أحد، لا يمكن التجاوز عن أحد، والجميع بحاجة إلى حوار منطقي موضوعي عاقل. لذلك خلينا كلنا بخطاباتنا السياسية بس نخلي محل للنفسي للمعنوي، لنرمم حالنا، لنقعد مع بعض بعد 6 أيام. أما في موضوع اللائحة، لائحة الأمل والوفاء، بدي أقول أول شيء كلام قلته بالبقاع الغربي، أتوجه فيه كلام خاص، أتوجه فيه إلى الإخوة والأخوات في حزب الله في قضاء الزهراني، اللي مثل ما قلت بالبقاع الغربي عادة أي حزب أي حركة أي جماعة بفضله أنه يكون أكيد في مرشح منهم من حزبهم من تنظيمهم. طيب نحن، وهذا عمل مشروع طبيعي وهي مشاعر طبيعية، يعني هاي مش مستنكرة، أنه والله إذا إجوا الشباب أو الأخوات أو الصبايا وقالوا يا أخي خلي يكون عندنا مرشح، هذا أمر طبيعي جدا. لكن نحن في موضوع الترشيحات في كل لبنان خضنا تجربة ونخوض تجربة مثالية نموذجية، هي تجربة التفاهم والتحالف بين حركة أمل وحزب الله، وبنقعد بنتفاهم على كل شيء أساسي، يمكن بعض التفاصيل يمكن نختلف عليها، بالنهاية نحن مش حزب واحد لكن خط واحد، روح وحدة، لكن الجسد ممكن الإيد يكون بدها تعمل شيء، العين بدها تعمل شيء، الأذن بدها تعمل شيء، ممكن كل جزء من الجسد يشد على محل معين. نتفاهم على القضايا الأساسية بالترشيحات، بنقعد بنتفاهم، وبالتالي بطبيعة الحال في بعض الأماكن بيكون المرشح فيه من حزب الله، في بعض الأماكن بيكون مرشح فيه من حركة أمل، وهيك وزعنا وتبينينا أن كل مرشح في دائرة إذا ما في مرشح تاني من الفريق الثاني من الأخ الثاني فيكون هذا المرشح لكلا الأخوين. لذلك مرشح البقاع الغربي من أمل هو مرشح حزب الله، مرشح حزب الله بزحلي هو مرشح حركة أمل، مرشح حزب الله بجبيل هو مرشح حركة أمل، وفي دائرة الزهراني أيضا مرشح حركة أمل هو مرشح حزب الله بالتحديد. فكيف إذا كان مرشح حركة أمل في قضاء الزهراني هو دولة الرئيس الأخ الأكبر الأستاذ نبيه بروي؟ شو بيكون التوصيف؟ ومرشح حزب الله، مرشح حركة أمل، مرشح المقاومة، وهو يمثلنا جميعا ليس فقط في قضاء الزهراني، يمثلنا في المقاومة، يمثلنا على المستوى الوطني، يمثلنا في التحديات الكبرى، يمثلنا في الاستحقاقات الكبرى. اليوم كما كنا نأتمنه في معركة المقاومة في 2006، الكل بيعرف نحن بلغنا كل اللي راجعونا بالبلد، اليوم نحن نأتمنه على الحدود البحرية وعلى الحدود البرية، ونأتمنه في هذه المعركة بلا أي تردد. لذلك نعم نحن ممثلون، الإخوة والأخوات في حزب الله في قضاء الزهراني مكنتهم الانتخابية التي تعمل بهم عالية، أنا أشكرهم على تعاونهم على إخلاصهم على تفانيهم، وأرجو أن يواصلوا العمل بهذا الطريق، وهم تحركوا سابقا واليوم أيضا بهذه الخلفية. يجب أن أضيف أمرا آخر يتعلق بهذه الدائرة بالتحديد، دائرة قضاء الزهراني قضاء صور، وهي أن من هذه اللائحة ورئيس هذه اللائحة هو الذي سيكون إن شاء الله رئيس المجلس النيابي المقبل. هذا بالنسبة لنا هو ليس موضع نقاش، هو محسوم من زمان. بالنبطية أنا حكيت عن دولة الرئيس نبيه بروي كضمانة للمقاومة عندما يكشف البعض ظهرها، واليوم في صور أريد أن أقول أن الرئيس نبيه بروي هو ضمانة وطنية على المستوى الداخل وعلى المستوى الوطني، وكلنا بيعرف دور هذا الإنسان القائد في 2005 و2006 وقدرته الفائقة على جمع اللبنانيين المتناقضين المتصارعين الذي يتهم بعضهم بعضا على طاولة الحوار 2006، والتي أنقذت البلد من حرب أهلية ومن فتنة هائلة. ولذلك بالنسبة إلينا هذا أمر محسوم. إذن أنتم في قضائي صوي والزهراني لا تنتخبون فقط لائحة الأمل والوفاء، أنتم تنتخبون أيضا رئيس مجلس النواب المقبل الذي سيكون كما كان دائما ضمانا للمقاومة وضمانا الوطنية وضمانا للحوار وضمانا للوحدة الوطنية وضمانا للتواصل. وأيا تكون المشاكل والزكزكات والشغلات الموجودة بالبلد، دولة الرئيس دائما أثبت أنه يملك الإبداع والقدرة على تجاوز هذه الأمور ولم المصلحة الوطنية بالطريقة السليمة والحكيمة والمناسبة. أيها الإخوة والأخوات، في مهرجان الوفاء لأهل الوفاء، أنتم أهل الوفاء وأنتم الذين يتوقع منكم الوفاء وأنتم الذين ستثبتون وفاءكم إن شاء الله يوم السادس من أيار. لا تقولوا في هذه الدائرة المعركة محسومة، لا تقولوا ذلك، بمعزل عن طبيعة المواجهة أو المنافسة الانتخابية في هذه الدائرة، لائحة الأمل والوفاء في هذه الدائرة بحاجة إلى أعلى أصواتكم، إلى كل أصواتكم، إلى أعظم حضور يمكن أن تؤمنوه يوم السادس من أيار لتقدموا المشهد ولتبعث رسالة، رسالة الطمأنينة للصديق، رسالة التأكيد على العيش الواحد، على التعايش الإسلام المسيحي، على الوحدة الإسلامية، على طريق المقاومة، على الخيارات الوطنية، على الموقف مع الشعب الفلسطيني، على مواجهة العدو. ورسالة العدو أننا هنا في أرضنا أوفياء باقون أقوياء أعزاء وقادرون على مواجهة تهديداتك وعدوانك، ولن نسمح لك أن تمس بكرامتنا لا بحبة من ترابنا ولا بكوب ماء من بحرنا ولا بشيء من سيادتنا. نحن أهل الأرض، أهل المقاومة، ورسالتنا في السادس من أيار أننا سنبقى أهل الأرض وسنبقى أهل المقاومة لأننا أهل الوفاء. موفقون ومباركون ومشكورون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.